بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: اختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى.
عندك الآية على هيئة آية؟ لا بس يلا.
ووفق بين أقوالهم بعض من وفقه الله وهداه، فقال: المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. قال: فها هنا أمور أربعة. الأول: ثبوت الصفات العليا لله سبحانه وتعالى، سواء علمها العباد أو لا، وهذا معنى قول من فسرها بالصفة.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قوله رحمه الله تعالى: واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى، ووفق بين أقواله من وفقه الله وهداه. وفي هذا إشارة إلى أن من وفق لإصابة الصواب في أمره أو في أموره إنما هو بفضل الله جل وعلا وتوفيقه وإعانته. فقال: المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها وجودها العلمي والخبر عنها وذكرها وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائم بقلوب عابدي وذاكري. ثم فصلها فقال: فها هنا أمور أربعة. الأول: ثبوت الصفة العليا له سبحانه وتعالى سواء علمها العباد أو لا، وهذا معنى قول من فسرها بالصفة في قول الله جل وعلا: ولله المثل الأعلى، بمعنى الصفة العليا والوصف الأعلى، علمها العباد أم لم يعلمها العباد. فالله جل وعلا متصف بالمثل الأعلى أي الصفة العليا، لذا قال: وهذا معنى قول من فسرها بالصفة. فقوله إذن على هذا القول الأول: ولله المثل الأعلى، أي ولله الوصف الأعلى، ولله الوصف الأعلى. تفضل.
قال الثاني: وجودها في العلم والشعور، وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف: إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه، وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشرك فيه غيره أصلا، بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته. وهذا معنى قول من قال من المفسرين: إن معناه أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه، وأهل الأرض كذلك، وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصى وجحد صفاته من جحدها، فأهل الأرض معظمون له، مجلون، خاضعون لعظمته، مستكينون لعزته وجبروته. قال تعالى: له ما في السماوات والأرض كل له قانتون.
وهذا المعنى الثاني، وهو الذي عبر عنه بقوله: وجودها في العلم والشعور. ومعنى هذا أن يعلم العبد علما ثابتا يقينيا ويشعر كذلك بعظمة الرب جل وعلا وإجلاله ومحبته وتعظيمه والرغبة فيما عند الله جل وعلا، فيكون تعظيم الرب جل وعلا في قلب العبد فوق كل تعظيم. تعظيم الرب جل وعلا في قلب العبد فوق كل تعظيم. فإذا ولله المثل الأعلى في ماذا؟ في تعظيم عابديه له ومحبتهم له وإجلالهم له إلى غير ذلك من المعان. وكما أشار رحمه الله تعالى أن هذا المعنى يكون أو يكون هذا المعنى ماذا في اعتبار أصله مشترك بين أهل الإيمان وبين غيرهم، وإن كان أهل الإيمان أعظم وأجل أعظم محبة وأكثر إجلالا وتعظيما وإنابة وخضوعا لله رب العالمين، ولكن المعنى أنه يحصل لهم معنى التعظيم والإجلال الذي هو من معنى معرفة الرب جل وعلا ومعرفة ربوبيته ومعرفة ربوبيته سبحانه وتعالى الذي عبر عنها ربنا جل وعلا بقوله وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، أي كل من في السماوات والأرض قانت لله جل وعلا، المؤمن والكافر والبر والفاجر، وهذا باعتبار ماذا؟ باعتبار العبودية العامة، باعتبار العبودية العامة، وكذلك باعتبار القهر العام، وباعتبار كذلك ماذا؟ ولاية الله جل وعلا العامة. فإذا قوله رحمه الله تعالى وجودها في العلم والشعور هو باعتبار ما يجده العباد في قلوبهم من الإجلال والتعظيم لله رب العالمين ولو كانوا مشركين. انظر إلى حال المشركين، المشركون يعبدون الله جل وعلا يعبدون غير الله جل وعلا في الضر في السراء، فإذا مسهم الضر ضل من يدعون إلا إياه، لا يدعون إلا من؟ لا يدعون إلا الله، ولا يخضعون إلا لله خضوعا تاما، ولا ينيبون إلا إلى الله جل وعلا، ولا يخلصون العبادة والدعاء إلا لله رب العالمين. وهذا من هذا المقام، وهذا من هذا المقام ما يجدونه في قلوبهم من تعظيم الله جل وعلا ومحبته، وإن كان طرأ عليهم ما طرأ من الشرك بالله جل وعلا والغفلة العظيمة التي أوردتهم في أن يشركوا بالله جل وعلا، لكن عندما تحصل لهم النكبات ويحصل لهم الأضرار يعرفون أو تذهب تلك الغفلة وينيبوا إلى ربهم جل وعلا ويخلصوا إلى ربهم جل وعلا، فيجدون في قلوبهم من التعظيم والخضوع والذل والمحبة لله رب العالمين ما يكون فيه ظهور هذا المعنى، ما يكون فيه ظهور هذا المعنى الذي يكون غائبا خفيا عند شركهم بالله جل وعلا وعبادتهم لغير الله جل وعلا. فالشاهد أن قوله رحمه الله تعالى وجودا في العلم والشعور كما ذكر رحمه الله تعالى أي في قلوب عابديه وذاكريه، وهذا مشترك بين أهل الإيمان والكفر إن كان ثم تفاوت عظيم بين الفريقين. تفضل.
قال رحمه الله الثالث ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل.
طيب قوله رحمه الله الثالث ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل، إذن ولله المثل الأعلى، ففيه ذكر صفاته سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا متصف بصفاته، وأن الله جل وعلا أخبر بتلك الصفات التي هي من صفاته سبحانه وتعالى، وكذلك ما يجب في هذه الصفات من التعظيم والإجلال وصيانتها وتقديسها من التنزيه والعيوب والنقائص وإثبات لها الكمال المطلق الذي لا كمال فوقه والمنزه عن كل عيب ونقص. فإذا ولله المثل الأعلى كما ذكر رحمه الله تعالى بذكر صفاته والإخبار عنها وأنها صفات وأن صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. تفضل.
قال الرابع محبة الموصوف بها وتوحيده
وتوحيده
محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه، وكلما كان الإيمان بالصفات أكبر كان هذا الحب والإخلاص أقوى،
وهذا من التعبد لله جل وعلا بأسمائه وصفاته، من التعبد لله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وهي أحد مراتب الدعاء دعاء الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والدعاء كما هو معلوم ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فيدخل في هذا الدعاء محبة الموصوف بها وتوحيده، وهذا من دعائه بها، والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه. وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى، أي كلما تم وكمل معرفة العبد بأسماء الله جل وعلا وصفاته جره ذلك العلم إن لم يكن ثم مانع إلى الازدياد في تعظيم الله جل وعلا والمحبة والإنابة واللجوء إلى الله جل وعلا والتوكل عليه إلى غير ذلك من معاني العبودية، إلى غير ذلك من معاني العبودية. وهذا المعنى الأخير الرابع خلاصة أن يقال: التعبد بمقتضى أسماء الله جل وعلا وصفاته، التعبد بمقتضى أسماء الله جل وعلا وصفاته. فيعلم العبد أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فيعلم أن الرب جل وعلا وحده الذي يستحق العبادة. يعلم العبد أن ربه غفور فيطلب منه المغفرة، أن ربه رحيم يطلب منه الرحمة. يعلم أن ربه رزاق يطلب منه الرزق. يعلم أن ربه جل وعلا شديد العقاب فيستعيذ به من عقابه وعذابه، إلى غير ذلك من المعاني التي فيها معنى التعبد لله جل وعلا بمقتضى أسمائه وصفاته. تفضل.
قال رحمه الله: فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة. فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى: وله المثل الأعلى، وبين قوله: ليس كمثله شيء، ويستدل بقوله: ليس كمثله شيء على نفي الصفات، ويعمى عن تمام الآية، وهو السميع البصير، حتى أفضى هذا الضلال ببعضهم، وهو أحمد بن أبي دؤاد القاضي.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: قال فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى: وله المثل الأعلى، وله المثل الأعلى، وبين قوله ماذا؟ ليس كمثله شيء. يعني يقول: كيف الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، ثم يقول وله المثل الأعلى؟ ومعنى المثل الأعلى أن له مثل، معنى أنه له المثل الأعلى أنه له ماذا؟ أن له مثل. إذن قالوا الآيات ماذا؟ متعارضات، وهذا باطل، وهذا يدل على سقم في قلب هذا القائل قبل أن يكون سقم في فهمه وبصره، لأن الآيات لا اختلاف بينها ولا تعارض، بل لو أعطى الآيات حقها لعلم أن بعضها يوافق بعضا ويعضد بعضا ويدل بعضها على بعض، إذ أن قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء معناه تنزيه الله جل وعلا عن أن يماثله شيء، وهذا واضح. وقول الله جل وعلا له المثل الأعلى كذلك يدل على ماذا؟ على تنزيه الله جل وعلا أن يكون مثله شيء. لماذا؟ لأن الله جل وعلا له الوصف الأتم الأكمل الذي لا يشاركه فيه غيره، الذي لا يشاركه فيه أحد سواه، فله المثل الأعلى. إذن ليس كمثل شيء موافق لقوله ماذا؟ وله المثل الأعلى، لأن الله جل وعلا إذا كان له المثل الأعلى إذن لا أحد يشاركه في هذا المثل، وهو معنى إيش؟ ليس كمثله شيء، وهو معنى ليس كمثله شيء. إذن الآية كما سمعتم يبين بعضها بعضا ولا يناقض بعضها بعضا، ولكن كما قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالسبب في ذلك أنهم لم يتدبروا كتاب الله جل وعلا، لم يتدبروا كتاب الله، ولو أنهم تدبروا كتاب الله لعلموا أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب، لا اختلاف فيه ولا اضطراب، بل بعضه يصدق بعضا وبعضه يوافق بعضا، وهذا من هذا الباب. لذا قال الله جل وعلا في قوله ويستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفي الصفات، يعني في قوله وله المثل الأعلى ظاهر ماذا؟ إثبات الصفات. ثم قوله ليس كمثله شيء يدل على إيش؟ يقولون يدل على نفي الصفات. إذن هذه الآية تناقض هذه الآية، واضحة جماعة أم لا؟ كما قال ويعمى عن تمام الآية وهو قوله وهو السميع البصير، وهو السميع البصير، بمعنى أن الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء وقال وهو السميع البصير في آية واحدة. إذن يدل على أن الله جل وعلا متصف بصفات، وأن هذه الصفات لا تماثل صفات المخلوقات، بل له المثل الأعلى في هذه الصفات. واضح جماعة أم لا؟ فالآيات بعضها يصدق بعضا ويؤيد بعضها بعضا. تفضل.
قال رحمه الله حتى أخضى هذا الضلال ببعضهم هو أحمد بن أبي دؤاد القاضي إلى أن أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، حرف كلام الله لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير، كما قال الضار الآخر جهم بن صفوان وددت أني أحك من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش. فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرمه.
طيب، قوله رحمه الله حتى أفضى هذا الضلال ببعضهم، هذا الضلال بأن يعتقدوا أن في كتاب الله جل وعلا تناقض واضطراب. قال أفضى هذا الضلال ببعض ما هو أحمد ابن أبي دؤاد، أن قال ماذا؟ إلى أن أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. قد يقول قائل ما الفائدة من تغيير السميع البصير إلى العزيز الحكيم؟ هذان اسمان من أسماء الله وهذان اسمان من أسماء الله جل وعلا، واضح جماعة أم لا؟ والجواب أن هذا الفعل من هذا الرجل الخبيث سببه أنه نظر إلى السمع والبصر وعلم أنها من أخص أوصاف المخلوق، السمع والبصر من أخص أوصاف ماذا؟ المخلوق، فغيرها بماذا؟ بالعزة والحكمة، بالعزة والحكمة، والعزة والحكمة أقرب ما تكون يعني اتصافها في حق من؟ في حق الرب جل وعلا. فقال وهو العزيز الحكيم، لماذا؟ لأنه يظن أنه بذلك ماذا؟ ينزه الله جل وعلا عن المماثلة، عن التمثيل، وهذا كفر صراح، وهذا كفر صراح من هذا الخبيث، إذ أنه يأمر بتغيير كلام الله جل وعلا ويفتي بتغيير كلام الله جل وعلا، بل ويأمر ويشير على الخليفة أن يكتب على ستر الكعبة، أن تكتب هذه الآية بهذا السياق على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم. وأحمد ابن أبي دؤاد القاضي معلوم قصته، وهو الذي فتن من أهل العلم وجر من جر من أهل العلم إلى فتنة خلق القرآن، إلى فتنة خلق القرآن، وكان يناظر ويجادل، وقد ناظره أحمد الإمام أحمد رحمه الله تعالى أكثر من مرة وخصمه أكثر من مرة، ولكنه رجل فاجر، بل قد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأنه كافر. ابن أبي دؤاد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأنه كافر بالله العظيم، قال الإمام أحمد رحمه الله ابن أبي دؤاد كافر بالله العظيم كما في السنة للخلال، وذكر فصلا في ذلك الإمام الخلال رحمه الله تعالى في كتابه السنة، ذكر فصلا في هذا في حال في الكلام على ابن أبي دؤاد. وأيضا قال رحمه الله قال وحرف الكلام، حرف كلام الله لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير. لماذا؟ لأن السمع والبصر كما سمعتم من أخص أوصاف المخلوق. قال كما قال الضال الآخر جهم ابن صفوان، ماذا قال جهم ابن صفوان؟ قال وددت أني أحك من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. وهذه القصة عن كذلك الجهم ابن صفوان ذكرها الإمام عبد الله ابن أحمد في السنة، وذكر فيها قصة، وإسنادها صحيح، والإسناد إلى راوي هذه القصة صحيح كما ذكر ذلك العلامة الألباني كما في مختصر العلوم للإمام الذهبي تحقيق العلامة واختصار العلامة الألباني رحمه الله تعالى جميعا. وفي أن رجلا كان ممن يجاري صفوان الجهم ابن صفوان أنه قال كان المصحف في يد الجهم ابن صفوان فقرأ هذه الآية ثم استوى على العرش قال وددت أني أحكها بيدي، هذه الآية يعني ودد أنه ما ذي امتح من المصحف. قال ثم قرأ حتى جاء على قصة موسى قال ما هذا، يذكرها هنا بوجه ثم يذكرها هنا بوجه آخر، ثم قرأ قال ثم وضع المصحف بين قدميه ودفع المصحف، وهذا يدلنا على ماذا؟ على ما كان عليه الجهم من الخبث وكذلك المكر بدين الله جل وعلا. والحاصل أن الجهم بن صفوان كذلك ممن نص العلماء رحمهم الله تعالى على تكفيره، على أنه كافر بالله العظيم. وكذلك ذكر الإمام الخلال رحمه الله تعالى فصلا في ذلك، أي ذكر فصلا في كلام أهل العلم وفي تكفير أهل العلم، في تكفير أهل العلم الجهم ابن صفوان، وذكر عن طائفة من أهل العلم أنهم كفروه، الجهم ابن صفوان. بل العلماء رحمهم الله تعالى ينصون على أن الفرقة الجهمية كفار، والجهمية تنسب إلى من؟ إلى الجهم ابن صفوان. فكما قال رحمه الله فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبت أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرمه. وهذا يدلنا على شؤم من عارض الكتاب برأيه، واتهم كتاب الله جل وعلا بأن فيه اضطرابا وأن فيه اختلافا، وإنما الاضطراب والاختلاف ممن؟ من فهم أولئك الذين سقمت فهومهم وقلوبهم بسبب لوثة علم الكلام. تفضل.
قال رحمه الله وفي إعراب قوله كمثله وجوه، أحدها أن الكاف صلة زيدة للتأكيد. قال أوس بن حجر ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. وقال آخر
يعني شاهد منه ليس كمثل، فهنا كما ذكر رحمه الله تعالى أن الكاف صلة زيدت للتأكيد، بمعنى أنها صلة يتوصل بها إلى تحسين الكلام وتوكيد، أي توكيد المعنى. فكما يقول العلماء رحمهم الله تعالى فكأنه استغني عن تكرار الكلمة للتأكيد بالإتيان بالحرف، أي فبدل أن يقول ليس كمثل الفتى، يعني بدل أن يقول ليس مثل الفتى زهير، أتي بماذا؟ أتي بهذا الحرف الذي من مفاده إيش؟ الصلة أي تحسين اللفظ، والتوكيد أي توكيد المعنى، وهذا يدلنا على غزارة اللغة العربية وعلى عظيم بلاغة القرآن، إذ أن الحرف الواحد يدل على معان كثيرة، وهذا المعنى وهذا الوجه كما ذكر غير واحد من أهل العلم أقواها وأحسنها، أي أن الكاف صلة زيدت للتوكيد، كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم، وكذلك ذكر هذا أنه الوجه الصحيح ابن هشام كما في كتاب المغني، وقد ذكرنا هذا في فتح رب العباد. تفضل.
قال وقال الآخر ما إن كمثلهم في الناس من بشر. وقال
ما إن كمثلهم في الناس من بشر،
قال وقال آخر ما إن كمثلهم في الناس من بشر. وقال آخر قتلي كمثل جذوع النخيل. فيكون مثله خبر ليس، واسمها شيء. وهذا وجه قوي حسن تعرف العرب
تعرفه
تعرف العرب معناه في لغتها، ولا يخفى عنها إذا خوطبت به. وقد جاء عن العرب أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قوله بعضهم وصاليات ككما يؤثفين. وقال الآخر فأصبحت مثل كعصف مأكول. فأصبحت مثل كعصف مأكول.
طيب لا بس صدنا. الوجه الثاني يعني الشاهد منه ما هو؟ قال رحمه الله تعالى أنه وقد جاء عن العرب أن زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم، ذكر أن الكاف يعني تزاد لماذا؟ للتأكيد. تفضل.
قال الوجه الثاني أن الزائد مثل، أي ليس هو أي ليس كهو شيء. وهذا القول بعيد، لأن مثل اسم، والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم.
بل يقول الإمام ابن هشام رحمه الله تعالى كما في المغني بأنه لا يعرف الزيادة في الأسماء، لا يعرف في لغة العرب الزيادة في الأسماء. تفضل.
قال الثالث أنه ليس في ثم زيادة أصلا، بل هذا من باب قولهم مثلك لا يفعل كذا، أي أنت لا تفعله، وأتى بمثل للمبالغة. وقالوا في معنى المبالغة هنا أي ليس لمثله مثل لو فرض المثل، فكيف ولا مثل له؟ وقيل غير ذلك، والأول أظهر.
وهذا في تكلف وهو كذلك بعيد، لأن قول العرب ليس مثل ليس مثل فلان، أو ليس مثلك كذا، أو ما شابه ذلك، لأن الإنسان له مثيل ونظير، ولكنه انفرد في هذا الوصف أو ما شابه ذلك. أما في حق الله جل وعلا فكيف يقال هذا الكلام؟ واضح جماعة أم لا؟ الله جل وعلا ليس كمثله شيء، فكيف قال أنه لو كان له مثل فإنه لن يكون مثله؟ لو كان له مثل لكان ليس له، يعني لم يكن مثله. واضح جماعة أم لا؟ فهذا كلام فيه تعسف وتعسر. وصحيح كما ذكر الوجه الأول. فضلا.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى خلق الخلق بعلمه. قال الشارح خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع. ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر، والخلق مصدر، وهو هنا بمعنى المخلوق. وقوله بعلمه بمحل نصب على الحال، أي خلقهم عالما بهم. قال تعالى
طيب قوله رحمه الله تعالى قول الطحاوي خلق الخلق بعلمه. يقول خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع. خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع، وهذا فيه إشارة إلى أن خلق من معانيه هذه المعاني الإيجاد والإنشاء والإبداع. والخلق كما هو معلوم ومر معنا مرارا هو المرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر. فأولى مراتب القضاء والقدر العلم، وثانيها الكتابة، وثالثها المشيئة، ورابعها الخلق. وهو ها هنا رحمه الله تعالى قال خلق الخلق بعلمه، إذ أن الخلق إنما صدر عن ماذا؟ عن علم الله جل وعلا، أي خلقهم الله جل وعلا وأوجدهم بعلمه، بأنه يوجدهم على صورهم وعلى هيئاتهم وعلى أوصافهم في الأزمنة المعينة التي علمها الله جل وعلا، والأمكنة المعينة التي علمها الله جل وعلا أزلا، في أوصاف مخصوصة معلومة عنده سبحانه وتعالى. إذن خلق الخلق بماذا؟ خلق الخلق بعلمه. ف فالخلق مخلوقون حال كون الله جل وعلا عالما بهم، حال كون الرب جل وعلا عالما بهم. وفي هذا رد على من؟ في هذا رد على المعتزلة الذين يقولون بأن الله جل وعلا ليس الذين يقولون رد على القدرية الذين قالوا بأن الأمر أنف وأن الله جل وعلا لم يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. كيف لم يعلم الأشياء بعد وقوعها وهو الذي خلقها وأوجدها؟ وإنما يكون الخلق والإيجاد بعلم منه سبحانه وتعالى. واضح هذا جماعة أم لا؟ ففيه رد على القدرية الذين كانوا يقولون بأن الأمر أنف، بأن الأمر أنف. قوله رحمه الله: ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر. يقول الشيخ رحمه الله: خلق أيضا يأتي بمعنى ماذا؟ قدر. إذن خلق يكون بمعنى أوجد وأنشأ وأبدع وقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالحاصل أنه قال رحمه الله أن خلق يأتي لها لعدة معان. قال رحمه الله: والخلق مصدر، في قوله خلق الخلق يقول الخلق مصدر، وهو معنى وهو هنا بمعنى مخلوق، وهو هنا بمعنى مخلوق. وقوله هنا أي في كلام الإمام الطحاوي، وفي إشارة إلى أن الخلق مصدر تارة يراد به الوصف، وتارة يراد به ماذا؟ المفعول. تارة يراد به الوصف وتارة يراد به المفعول. فيقال في حق الله جل وعلا من صفات الخلق، يقال في حق الله جل وعلا من صفات الله إيش؟ الخلق. واضح يا جماعة؟ فها هنا مصدر على بابه، المصدر ها هنا على ماذا؟ على بابه. وقد يقال ماذا؟ خلق الله الخلق، فيكون الخلق ها هنا بمعنى إيش؟ بمعنى المخلوق. واضح؟ إذا قال رحمه الله تعالى والخلق مصدر وهو ها هنا بمعنى المخلوق. ثم قال: وقوله بعلمه، قوله بعلمه قال في محل نصب على الحال، وقول في محل نصب أي الجار والمجرور، لأن الجار والمجرور كما يقول النحاة يعني الجار والمجرور لا بد له من متعلق، الجار والمجرور لا بد له من متعلق، وهو ما يعبر عنه بأنه شبه الجملة، لأن الجملة وشبه الجملة لا بد أن تكون ماذا؟ أن تكون في محل. الجملة وشبه الجملة لا بد أن تكون في محل، وها هنا شبه الجملة من الجار والمجرور. الباء حرف جار وعلمه مجرور بحرف الجر، فقوله بعلمه جار ومجرور متعلق بماذا؟ يقول رحمه الله، يقول الجار والمجرور محله ها هنا إيش؟ يقول في محل نصب، المحل ماذا؟ نصب. فكأنه قال خلق الخلق عالما بهم. واضح يا جماعة؟ خلق الخلق عالما بهم أي حال كونه عالما بهم. فالجملة ها هنا أو شبه الجملة في محل نصب على الحالية، في محل نصب على الحال. إذا قال رحمه الله في محل نصب على الحال أي خلقهم عالما بهم، فيكون خلق الله الخلق عالما بهم. واضح هذا جماعة أم لا؟ هذا باعتبار ما فيه من المعنى النحوي. الشاهد من هذا أن قوله خلق الله الخلق بعلمه أي خلق الله المخلوقات، خلق الله المخلوقات حال كونه عالما بهم. هذا هو المعنى من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله، خلق الله المخلوقات حال كونه عالما بهم. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله: قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وفي ذلك رد على
وعنده إيش؟ مفاتيح الغيب. إيش قرأت أنت؟ وعنده مفاتيح الغيب، صح؟
وقال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. في ذلك قال وفي ذلك رد على المعتزلة.
طيب قوله رحمه الله تعالى قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذه الآية ظاهرة واضحة صريحة في أن الخالق لا بد أن يكون عالما بما خلق. الخالق لا بد أن يكون عالما بما خلق. لذا قال الله جل وعلا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والجواب ماذا؟ بلى يعلم من خلق سبحانه وتعالى. فإن الخلق إنما خلقوا وهو عالم بهم سبحانه وتعالى. وفي الآية الأخرى قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أي أن الله جل وعلا قد كتب ما هو كائن في كتاب مبين هو اللوح المحفوظ كما تقدم معنا في حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص أن الله قدر مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق يخلقها 50,000 سنة. وجاء في حديث عبادة وكذلك في حديث ابن عباس إن الله أو قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال وما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة والحديثان في مسند أحمد وغيره وإسناده صحيح كما تقدم معنا. والشاهد منه أن الله جل وعلا عالم بكل شيء وبكل صغيرة وكبيرة وبكل جلية وخفية يعلمها ربنا جل وعلا. كيف لا يعلمها وهو الذي خلقها سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى في ذلك رد على المعتزلة كما تقدم الذين يقولون بأن الله جل وعلا لا يعلم. منهم من يقول لا يعلم الجزئيات وهذا حال الفلاسفة. والمعتزلة يقولون بأن الله جل وعلا إنما علم إن لا يعلم ماذا؟ لا يعلم أفعال العباد بل لم يخلقها يقولون بأن الله جل وعلا يخلق أفعال العباد ولم يعلم كذلك أفعال العباد. وكما هو معلوم أن القدرية الأول كانوا ينفون أصلا العلم. القدرية الأول كانوا ينفون ماذا؟ كانوا ينفون المرتبة الأولى مرتبة العلم والكتابة. يعني ينفون المرتبتين الأوليتين التي مدارها على ماذا؟ على معرفة العلم. والقدرية الطائفة الثانية من القدرية ينفون ماذا؟ ينفون المشيئة والخلق والقدرية كما مر معنا مرارا أنهم على طائفتين على قسمين. الطائفة الأخرى الأولى القدرية المحضة التي تنفي ماذا؟ المراتب الأربع. واضح جماعة أم لا؟ العلم والكتابة والمشيئة والخلق الذين ظهروا في عهد ابن عمر وكانوا يقولون بأن الأمر أنف كما هو قول معبد الجهني ومن كان على شاكلته. وهؤلاء قد كفرهم الأئمة وقد نقل الإمام القاضي عياض وكذلك الإمام ابن القيم اتفاق السلف على كفر هؤلاء لأنهم نفوا علم الله جل وعلا بماذا؟ بما بأفعال العباد وبما هو كائن. ومن أنكر العلم فقد كفر. لذا ثبت عن طائفة من السلف عن أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز وكذلك عن طائفة من السلف عن الإمام الشافعي عن الإمام أحمد وطائفة قالوا كانوا يقولون ناظروا القدرية بالعلم بمعنى قولوا لهم هل الله جل وعلا يعلم أم لا؟ هل الله جل وعلا يعلم المخلوقات قبل خلقها أم لا؟ قال فإن أقروا خصموا بأن الله يعلم خصموا انتهت مسألة القدر. واضح جماعة أم لا؟ قال وإن جحدوا كفروا. ما عندهم مخلص إما أن يقروا فيخصموا وإما أن ينكروا فماذا؟ فيكفر. وهذا كان حال القدرية الأول. والقدرية الطائفة الأخرى من القدرية هم الذين كانوا ماذا؟ يقولون بالعلم، بإثبات العلم، ولكن يقولون بماذا؟ بأن الله جل ينكرون رتبة المشيئة والخلق. وسيأتي بإذن الله جل وعلا هذا مزيد. شاهدنا من هذا أن الله جل وعلا يعلم كل صغيرة وكبيرة، والخلق إنما صدر عن علم الله جل وعلا، بمعنى أن الله جل وعلا خلق الخلق بعلمه سبحانه وتعالى حال كونه عالما بهم سبحانه وتعالى. تفضل.
قال رحمه الله: قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله وجليسه في كتابه الحيدة الذي حكى فيه مناظرته بشرا المريسي عند المأمون حين سأله عن علمه تعالى، فقال بشر: أقول لا يجهل. فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تكريرا له، وبشر يقول لا يجهل، ويعترف له أنه عالم بعلمه. فقال الإمام عبد العزيز: نفي الجهل لا يكون صفة مدح، فإن هذه الاستوانة لا تجهل، وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل. فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه، وينفوا ما نفاه، ويمسكوا عما أمسك عنه.
طيب، أولا كما ذكر رحمه الله تعالى الإمام عبد العزيز المكي أحد أئمة السنة المشهورين المعروفين. ثانيا، قوله رحمه الله تعالى في كتاب الحيدة، هذا الكتاب من الأئمة من يثبت نسبته إلى الإمام عبد العزيز المكي، ومنهم من ينكرها أو يقول بأن السند إليها ضعيف، أو قل فيه كذاب، كما ذكر ذلك الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. فإنه ذكر قال رحمه الله تعالى بأن إسناد كتاب الحيدة من طريق محمد بن الحسن ابن أزهر الدعاء عن ابن عباس الدوري، قال اتهمه الخطيب بأنه يضع الحديث، ثم قال الذهبي رحمه الله: وهو الذي تفرد برواية كتاب الحيدة رواه عنه أبو عمر ابن السماك. لكن جاء في كتاب الإبانة لابن بطة ذكر هذا الكتاب وهذه القصة من إسناد آخر، أو بإسناد آخر ليس فيه هذا الرجل، لكنه مسلسل، أو فيه من لا يعرف. فالله أعلم هل ثبت هذا الكتاب إليه أم لا. بعض الأئمة كالإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وطائفة من الأئمة رحمهم الله تعالى يصححون نسبته إليه، وغيرهم كالذهبي والسبكي وغيرهم ينفون نسبة هذا الكتاب إليه. فالحاصل الله أعلم هل ثبت أم لا، الله أعلم. لكن الذي يهمنا ها هنا معنى الكلام، قوله الذي حكى فيه مناظرته بشر المريسي أحد رؤساء الجهمية في زمنه، وكذلك عقد له الإمام عبد الله بن أحمد فصلا في كلام الأئمة رحمهم الله تعالى في بشر المريسي، وكلامه فيه كالكلام في من سبق. قول رحمه الله تعالى الذي حكى فيه مناظرته بشرا المريسي عند المأمون حين سأله عن علمه تعالى، يعني سأل الإمام عبد العزيز المكي بشرا المريسي، سأله عن علم الله، يعني ما تقول في علم الله تعالى؟ فقال بشر: أقول لا يجهل. ما تقول في علم الله؟ قال لا يجهل. فقال رحمه الله، قال: فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم، أي صف لعلم الله جل وعلا تقريرا له. وبشر يقول لا يجهل، لا يجهل. ما معنى العلم يقول لا يجهل؟ ما معنى العلم يقول لا يجهل؟ واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا بحضرة الخليفة. قال رحمه الله، قال الإمام عبد العزيز رحمه الله، قال نفي الجهل لا يكون صفة مدح ولا قال فإن هذه الإسطوانة لا تجهل. هذه الإسطوانة يقول لا تجهل، إذا قلنا لهذه الإسطوانة لا تجهل هل مدحناها؟ لم تمدح. قال وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل. إذن من وصفه الله جل وعلا بالعلم فقد مدح، ومن وصف بنفي الجهل ولم يتضمن ذلك إثباتا لم يكن ذلك ماذا؟ لم يكن ذلك مدحا. لذا قال رحمه الله، قال وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى. طيب قال لا بنفي الجهل، فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل. من أثبت العلم فقد نفى ماذا؟ الجهل. قال ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. لماذا؟ لأنه يناظر الجهمي بشرا المريسي، لأن البشر المريسي يقول نعم، يقول ليس بجاهل. طيب يقول له هل هو عالم؟ واضح يا جماعة؟ يقول ليس بجاهل. هل هو عالم؟ يقول ليس بجاهل. ما مقصوده؟ بأنه لو قال بأن الله جل وعلا ليس بعالم فضح. واضح يا جماعة؟ لا، ولكن يقول ليس بجاهل، ومقصوده أنه ماذا؟ ليس بجاهل وليس بعالم. لماذا؟ لأنه في نظره أن الله جل وعلا ليس قابلا للوصفين، فيجوز ارتفاع ماذا؟ الوصفين. واضح يا جماعة؟ لكن لم يتجرأ عند المأمون أن يقول في أن الله جل وعلا ليس بعالم، ولكن كان يقول ليس بجاهل. فقالوا هذه استواء ليس بجاهلة. لماذا؟ لأنها لا تقبل العلم، فليس مدحا فيها. لكن إذا قلنا في إنسان، في عالم أو في إنسان لست بجاهل، يلزم منه أن يكون ماذا؟ أن يكون عالما. واضح يا جماعة أم لا؟ فهو يقول رحمه الله، يقول وقد يقول فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. لماذا؟ لأن المخاطب ها هنا ماذا؟ من هذا الصيف من الجهمية الذين يقول المحل يقبل المحل لا يقبل. واضح؟ فلأجل هذا قال وعلى الخلق أن يثبت ما أثبت الله تعالى نفسه، وينفو ما نفاه، ويمسك عما أمسك عنه. والخلاصة أن هذا الباب كما هو واضح باب اتباع لا باب ابتداع. تفضل.
قال رحمه الله والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد.
طيب قبل هذا، يعني قد يقول قائل لماذا أورد ابن أبي العز رحمه الله تعالى هذه المناظرة؟ الجواب أنه بعد أن قال وفي ذلك رد على المعتزلة ذكر قصة المعتزلي بشر المريسي، كيف يفرون من ماذا؟ من إثبات صفة العلم. كيف يفرون من إثبات صفة العلم؟ لماذا؟ لأنهم إن أثبتوا العلم خصموا. واضح يا جماعة؟ لا، إن أثبتوا العلم خصموا وانقضت فتنتهم وبدعتهم في مسألة القضاء والقدر. ولكن القوم أصحاب كما يقال حيل، ولكن الله جل وعلا لهم بالمرصاد سخر لهم هؤلاء العلماء الذين بيّنوا عوارهم وبيّنوا تخبطاتهم وحذروا الأمة من حالهم. وكان العلماء رحمهم الله تعالى يشددون عليه النكير، وهو كما سمعتم ممن كفره الأئمة، هو كذلك ممن كفره الأئمة، وممن ألف فيه الإمام الدارمي الكتاب المشهور في كتابه الرد على ماذا؟ على بشر المريسي. وذكر عن الأئمة كان سفيان بن عيينة إذا وقع منه مناظرة ناظر بشر المريسي فكان يقول له أيها الدويبة، سفيان بن عيينة يقول لها أيها الدويبة تقول كذا وكذا، كانوا يسبونه ويشتمونه ويتنقصونه لما وقع فيه من الإجرام، ووقع فيه كذلك من الكفر والإلحاد في أسماء الله وصفاته. تفضل.
قال رحمه الله والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل، ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد والعلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم، ولأن المخلوقات.
طيب هذا التعليل الأول، يعني التعليل العقلي، ذكر الشارح ابن أبي العز عدة تعليلات عقلية لإثبات علم الله جل وعلا بالخلق. الأول قال أنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل، الأول أنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل، واضح، مستحيل أن يوجد الأشياء عن جهل. ثانيا يقول ولأن إيجاد الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم لإيش؟ للعلم. واضح يا جماعة أم لا؟ الإيجاد لابد أن يكون بماذا؟ بإرادة، والإرادة لا تكون إلا بماذا؟ إلا بتصور، والتصور هو حقيقة العلم. واضح يا جماعة؟ طبعا هذا في حق المخلوق، وهذا التقريب، وهذا للتقريب، وإلا فلا يقال في حق الله جل وعلا ماذا؟ تصور. واضح يا جماعة؟ ولكن من باب التقريب، أن الإرادة لابد، يعني إذا إنسان مثلا كما مثلنا في الدرس الماضي نجار أراد أن يصنع دولابا، لابد أن إيش؟ أولا يتصور هذا الدولاب الذي يريد أن يصنعه، بل ربما كتب وخطط ورسم إلى أن يصل إلى ماذا؟ إلى الشكل الذي يريده. هذا مرتبة إيش هنا؟ يا جماعة إرادة أو علم؟ علم. ثم يبدأ في ماذا؟ في عمل ذلك الدولاب. عن بماذا يكون بداية؟ بإرادة، ثم الإيجاد، يعني ماذا؟ صنع ذلك الدولاب على العلم الذي قد تصوره وعمله. وهذا كما هو معلوم، وهذا كما هو معلوم لابد من ماذا؟ من علم سابق في فعل ما يريده الفاعل. فهذا الأمر الثاني. طيب الثالث
قال رحمه الله ولأن المخلوقات فيها من الأحكام
من الإحكام،
ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير علم.
وهذا كذلك واضح، كون المخلوقات وجدت بهذا الإتقان وهذا الإحكام تدل على ماذا؟ على علم دقيق ثاقب بهذه الأمور، فوجدت على وفق ذلك العلم الذي كان في الأزل. طيب تفضل.
قال ولأن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، ويمتنع ألا يكون الخالق عالما، وهذا له طريقان.
طيب الآن هذا كذلك تعليل، وهو أنه قد وجد في المخلوقات من هو عالم، والعلم صفة كمال. قال ويمتنع أن لا يكون الخالق عالما، يمتنع أن لا يكون الخالق عالما. إذا كان العلم صفة كمال وقد وجد في المخلوق، فيقول الشارح يمتنع أن لا يكون الخالق عالما. لماذا؟ يقول له طريقان. الأول
قال أحدهما أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم ضرورة أن
ونعلم ضرورة
أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل، فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه وهو ممتنع.
وهذه الطريقة الأولى، وهي الطريقة الأولى حاصلها أن الممكن أو المخلوق أو المحدث متصف بصفة العلم وهي صفة كمال، فإما أن نقول بأن الله جل وعلا متصف بها، وإما أن نقول بأن الله ليس متصفا بها، فيلزم منه ماذا؟ أن يكون المخلوق أكمل من الخالق، وهذا ممتنع. فإن امتنع الثاني ثبت ماذا؟ ثبت الأول، وهو كون الله جل وعلا متصفا بصفة العلم. هذا الوجه الأول. الثاني
قال الثاني أن يقال كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه، بل هو أحق به، والله تعالى له المثل الأعلى.
طيب الوجه الثاني يقول كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه. قال ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه بل هو أحق به. ومعنى هذا أن المخلوق إنما اكتسب الكمال ممن؟ من الخالق جل وعلا، ومعطي الكمال أولى بماذا؟ بالكمال. واضح هذا يا جماعة؟ الله جل وعلا هو الذي علم المخلوق وعلمك ما لم تكن تعلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وقال الله جل وعلا في حق نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قال وقل ربي زدني علما. فهو إنما يتعلم ممن؟ من ربه جل وعلا. فمعطي الكمال معطي العلم أحق بماذا؟ أحق بذلك العلم. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب هذا هو الوجه الثاني، تفضل.
قال والله تعالى له المثل الأعلى، ولا يستوي هو والمخلوقات لا في قياس تمثيل
لا في قياس تمثيل، لأن ليس ثم مماثلة بين الخالق والمخلوق. وقياس التمثيل لابد أن يكون ماذا؟ ثم مماثلة بين المخلوق أو بين الفرع والأصل، بين الفرع والأصل، حتى يلحق الفرع بالأصل في الحكم. وهذا ممتنع في حق الله جل وعلا مع خلقه، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء. طيب تفضل.
قال ولا في قياس شمولي، ولا في قياس
كذلك شمولي. ولا في قياس شمولي لماذا؟ لأنه ليس ثم كما يقال كلي، ليس ثم كلي بين الخالق والمخلوق يشتركان فيه، أي بحيث أن يقال أن كذلك الصغرى أو بأن القياس صحيح بأن يكون ماذا؟ خبر الصغرى داخلا في مبتدأ الكبرى، وتكون النتيجة أن مبتدأ الصغرى موافقا أو نتيجته خبر الكبرى، على ما تقدم معنا في قياس ماذا؟ في قياس شمول. الحاصل أنه ليس بينهما ماذا؟ كلي مشترك، ليس بينهما كلي ماذا؟ مشترك، يدخل فيه أجزاء الخالق وأجزاء ماذا؟ المخلوق كما يعبرون، بل هذا مما يتنزه عن ذكره وعن قوله. تفضل.
قال بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق، وكل نقص تنزه عنه مخلوق، وكل نقص تنزه عنه مخلوق وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى.
معنى هذا يعني بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أولى، معنى هذا أنه يستخدم في حق الله جل وعلا قياس الأولى، يستخدم في حق الله جل وعلا قياس الأولى، يمتنع في حق قياس شمول وقياس تمثيل، ويقاس في حق الله جل وعلا قياس الأولى، وهو أن كل ما ثبت للمخلوق من كمال، أي من كمال مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالخالق أحق به. والعكس، وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى، تنزيه الخالق عنه أولى، أي إن كان ذلك الوصف من حيثه نقصا محضا، إن كان النقص في حق المخلوق نقصا ماذا؟ محضا، فالله جل وعلا يتنزه عن هذا النقص، لأنه نقص، والله جل وعلا منزه عن كل النقائص. فإذا كان نقصا في المخلوق فالخالق جل وعلا منزه عنه. تفضل.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى وقدر لهم أقدارا. قال الشارح رحمه الله قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. قال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض في 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء.
طيب قوله رحمه الله, قول إمام الطحاوي رحمه الله وقدر لهم أقدارا, وقدر لهم أقدارا. قدر القدر مصدر تقول قدرت الشيء بتخفيف الدال وفتحها بالسكون والفتح قدرا, إذا أحط بمقداره, إذا أحط بمقداره. والقدر في اللغة يطلق كذلك على القضاء والحكم ومبلغ الشيء. والتقدير التروية والتفكر في تسوية الأمر. وتعريفه شرعا ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد, وأنه عز وجل قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل, وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى وعلى صفات مخصوصة, فهي تقع على حسب ما قدرها, فهي تقع على حسب ما قدرها. بهذا عرفها السفاريني في كتابه. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية, وعرفه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القضاء والقدر السفاريني في كتاب لوامع الأنوار, لوامع الأنوار. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القضاء والقدر هو تقدير الله, هو تقدير الله الأشياء في القدم, وعلمه سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة, وكتابته لذلك في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة, وكتابته لذلك ومشيئته له, ووقوعها على حسب ما قدرها, ووقوعها على حسب ما قدرها وخلقه لها. هذا ذكره شيخ الإسلام في الواسطية, ونحوه كلام الإمام القيم رحمه الله تعالى كذلك في شفاء العليل. وعرفه الحافظ بن حجر فقال المراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها, ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد, فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته. طيب قوله رحمه الله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا, وما ذكره من الأدلة فيها دلالة واضحة على أن الله جل وعلا قدر مقادير السماوات والأرض سبحانه وتعالى, وأن كل شيء خلقه الله جل وعلا بقدر. وهذه المسائل كما ترون في مسائل القضاء والقدر, وسيأتي بإذن الله جل وعلا لها مزيد في الدروس القادمة بإذن الله جل وعلا. فنكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم بحمدك, لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك.